قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا والآية وارزقنا وانت خير الرازقين. قال الله اني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فاني اعذبهم عذابا لا اعذبهم احدا من العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا في الدرس الماضي تكلمنا على الآيات التي ذكر الله تعالى فيها منته على عيسى بن مريم عليه السلام ومن به على والدته وما أكرمه الله به من المعجزات والآيات الباهرات. ثم قال جل وعلا بعد ذلك: وعلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وهذا من منن الله، وقد تكلمنا على هذا فيما مضى. ثم قال جل وعلا بعد ذلك في الآية 12 بعد المئة: إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. هذه آية مائدة التي سميت بها سورة المائدة. وهذه هي قصة المائدة والآيات التي جاءت في المائدة. هذه قصة عجيبة وغريبة، وهي من المنن التي امتن الله تعالى بها على عبده ورسوله عيسى عليه السلام. وقد ذكر بعض أهل العلم أنها ذكرت في القرآن ولم تذكر في الإنجيل. وهذا من فضائل ومكرمات ديننا ونبينا، حيث ذكر الله تعالى لبني إسرائيل ما حصل لهم في دينهم مع نبيهم وذكر في قرآننا مصدقا لما معهم من التوراة والإنجيل. ذلكم أن الحواريين كانوا هم أنصار عيسى وهم أصحابه وهم أحبابه وهم أتباعه. قالوا له: يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. كل العلماء رحمهم الله إن هذه المقولة من الحواريين مقولة صعبة، كيف يقولون هل يستطيع ربهم؟ هل هم يشكون بقدرة الله؟ ولهذا قال بعض علماء التفسير إن معناها هل تستطيع أن تقول لربك بدل الياء تاء، هل يستطيع ربك أي هل تستطيع، وفيه كلام حذف اختصارا، هل يستطيع ربك، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة؟ وقيل إنه إن هذا القول إنما صدر من جهال الحواريين ومن عوامهم ولم يصدر من خواصهم أو علمائهم الذين يعرفون الله تعالى حق المعرفة. ولهذا نهرهم عيسى وقال اتقوا الله، هذا الطلب غير لائق، لأن كل ما بأيديكم من الله وأنتم من خلق الله، وكل ما يحيط بكم إنما هو من رزق الله وحصل بأمر الله، فلماذا يوجد عندكم شك تحتاجون فيه إلى أن ينزل عليكم مائدة؟ قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. أمور أربعة، نريد أن نأكل منها بدون أن يأكلوا منها، وتطمئن قلوبنا إلى صدق رسالتك ونعلم أنك صادق بما تدعو إليه، ونكون شهداء على هذه المادة على المائدة أمام الناس، فنشهد لك ولما أنزل الله عليك من معجزات ونكون مؤيدين لك. قال عيسى بن مريم اللهم رب أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. ورد في بعض الروايات أن عيسى عليه السلام قام الليل يصلي حتى أنه تفطرت قدماه وابتلت لحيته وتندت الأرض من آثار دموعه وعرقه وإلحاحه وخشوعه لربه جل وعلا، وهو يدعو ربه بهذا الدعاء: اللهم أنزل علينا مائدة من السماء يكون لنا عيدا لأولنا أي الحاضرين وآخرنا من يأتي بعدنا، وآية منك علامة معجزة ظاهرة، وارزقنا من رزقك وأنت الرزاق أنت خير الرازق. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا، بمعنى يا الله، هذا هو من الأدب في الدعاء، أنزل علينا، هذا هو الطلب المعين فيه المطلوب، مائدة. المائدة هي ما اعتاده الناس في موائدهم من صنوف الطعام، وما يكون إناء له ويحويه من أنواع الأواني. وهذه المائدة تنزل من السماء، ولهذا قال أنزل وقال من السماء، أي ليس من الذي يأتينا من جوارنا من المأكولات التي تنتج محليا أو في الأرض وإنما نريدها من السماء، فإذا نزلت فإننا نتخذ اليوم الذي نزلت فيه عيدا لنا، والعيد هو محل الفرح والسرور ويعتاد تكراره وحصوله، والأعياد الشرعية بالنسبة لأمتنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم هما عيد الفطر والإضحى، على ذلك لها، وليس لنا أن نتخذ أعياد النصارى أعياد لنا كما يعملونه بعد أيام من عيد رأس السنة أو يسمونه عيد الميلاد، ولا يجوز لأهل الإسلام أن يشاركوا في شيء من تلك الأعياد لأنها أعياد كفار، وقد ألغى الإسلام جميع أنواع الأعياد ما عدا عيد الفطر وعيد الأضحى، وآية منك أي حجة ودلالة توجب على من شاهدها وسمع بها أن يؤمن، وارزقنا وأنت خير الرازقين، قال الله إني منزلها عليكم، هذه المائدة التي طلبت إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم، أي بعد إنزالها من يكفر بها وينكرها فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، أي عذابا شديدا. ولهذا ورد الأثر أن أشد الناس عذابا آل فرعون والمنافقون والذين لم يؤمنوا بهذه المائدة، وقوله جل وعلا أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، فعقوبتهم بعد نزول هذه الآية تكون عقوبة شد من عقوبة غيرهم من الكفار. ولهذا لما طلبت قريش من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم مصطفى هذا الجبل ذهبا، فنزل جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم برسالة أن الله تعالى قادر على أن يجعل لهم مصطفى ذهبا، ولكن إن لم يؤمنوا فإنه يعذبهم عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فاستجار النبي صلى الله عليه وسلم لربه أن لا يجعل الصفا ذهبا، لعله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. ورد عن سلمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو الذي مر بعدد من الأديان من الشرك إلى المجوسية إلى اليهودية إلى النصرانية ثم ختم له بالإسلام، يقول لما سأل الحواريون عيسى ابن مريم المائدة كره ذلك جدا فقال اقنعوا بما رزقكم الله في الأرض ولا تسألوا المائدة من السماء فإنها إن نزلت عليكم كانت آية من ربكم، وإنما هلك ثمود حين سألوا نبيهم آية فابتلوا بها حتى كان ظهرهم فيها فأبوا إلا أن يأتيهم بها، فلذلك قال فلذلك قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا. فلما رأى عيسى أن قد أبوا إلا أن يدعوا لهم بها قام فألقى عنه الصوف ولبس الشعر يعني الثياب الخشنة وجبة من شعر وعباءة من شعر ثم توضع واغتسل ودخل مصلاه فصلى ما شاء الله. فلما قضى صلاته قام قائما مستقبل القبلة وصف قدميه حتى استويا فألصق الكعب بالكعب وحاذ الأصابع ووضع يده اليمنى على اليسرى فوق صدره وغض بصره وطأطع رأسه خشوعا ثم أرسل عينيه بالبكاء فما زالت دموعه تسيل على خديه. وتقطر من أطراف لحيته حتى سلت الأرض حيال وجهه من خشوعه. فلما رأى ذلك دعا الله تعالى فقال اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء. فأنزل الله تعالى عليهم سفرة حمراء بين غمامتين غمامة فوقها وغمامة تحتها وهم ينظرون إليها في الهواء منقضة من فلك السماء تهوي إليه. وعيسى يبكي خوفا من أجل الشروط التي أخذها الله عليهم فيها أن يعذب من يكفر بها منهم بعد نزولها عذابا لم يعذبه أحد من العالمين. وهو يدعو الله تعالى في مكانه ويقول اللهم اجعلها رحمة لهم ولا تجعلها عذابا. إلهي كم من عجيبة سألتك فأعطيتني. إلهي اجعلنا لك شاكرين. اللهم إني أعوذ بك أن تكون أنزلتها غضبا ورجلا. إلهي اجعلها سلامة وعافية ولا تجعلها فتنة ومثلة. وما زال يدعو حتى استقرت السفرة بين يدي عيسى والحواريين وأصحابه حوله يجدون رائحة طيبة لم يجدوا فيما مضى رائحة مثلها قط. وخر عيسى والحواريون لله سجدا شكرا له لما رزقهم من حيث لم يحتسب وأراهم فيه آية عظيمة ذات عجب وعبرة. وأقبلت اليهود ينظرون فرأوا أمرا عجيبا أورثهم حمدا وغما ثم انصرفوا بغيظ شديد. وأقبل عيسى والحواريون وأصحابه حتى جلسوا حول السفرة فإذا عليها منديل مغطى. فقال عيسى من أجرأنا على كشف المنديل من هذه السفرة وأوثقنا بنفسه وأحسننا بلاء عند ربه فليكشف عن هذه الآية حتى نراها ونحمد ربنا ونذكر باسمه ونأكل من رزقه الذي رزقنا. فقال الحواريون يا روح الله وكلمته أنت أولانا بذلك وأحقنا بالكشف عنها. وقام عيسى عليه السلام واستأنف وضوءا جديدا ثم دخل مصلاه وصلى كذلك ركعات ثم بكى بكاء طويلا ودعا الله تعالى أن يأذن له في الكشف عنها ويجعل له ولقومه فيها بركة ورزقا. ثم انصرف وجلس إلى السفرة وتناول المنديل وقال بسم الله خير الرازقين بسم الله خير الرازقين. وكشف عن السفرة فإذا هو عليها بسمكة ضخمة مشوية ليس عليها بواسير يعني ليس لها جلد ولا ليس في جوفها شوك يسيل السمن منها سيلا قد نضد بها بقول من كل صنف غير الكراس وعند رأسها خنش وعند ذنبها مرح وحول البقول خمسة أرغفة على واحد منها زيتون وعلى الآخر كمرات وعلى الآخر خمس رمانات. فقال شمعون رأس الحواريين لعيسى يا روح الله وكلمته أمن طعام الدنيا هذا أو من طعام الجنة؟ قال عيسى أما آن لكم أن تعتبروا بما ترون من الآيات وتنتهوا عن تنقير المسائل؟ ما أخوفني عليكم أن تعاقبوا في سبب نزول هذه الآية؟ فقال له شمعون لا وإله إسرائيل ما أردت بها سؤالا يا ابن الصديقة. وقال عيسى عليه السلام: ليس شيء مما ترون من طعام الدنيا ولا من طعام الجنة، إنما هو شيء ابتدعه الله في الهواء في القدرة الغالبة القاهرة. فقال له: كن فكان، أسرع من طرفة عين. فكلوا مما سألتم بسم الله واحمدوا عليه ربكم يمدكم منه ويزدكم فإنه بديع قادر شاكر. فقالوا: يا روح الله وكلمته، إنا نحب أن يرينا الله آية في هذه الآية. فقال عيسى: سبحان الله، أما اكتفيتم بما رأيتم من هذه الآية حتى تسألوا فيها آية أخرى؟ ثم أقبل عيسى عليه السلام على السمكة فقال: يا سمكة، عودي بإذن الله حية كما كنت. فأحياها الله بقدرته فاضطربت وعادت بإذن الله حية طرية، تلمض كما يتلمض الأسد، تدور عيناها لها بصيص، وعادت عليها بواسيرها ففزع القوم منها وانحازوا. فلما رأى عيسى منهم ذلك قال: ما لكم تسألون الآية؟ فإذا أراكموها ربكم كرهتموها، ما أخوفني عليكم أن تعاقبوا بما تصنعون. يا سمكة فعودي بإذن الله كما كنت، فعادت بإذن الله مشوية كما كانت في خلقها الأول. فقالوا: يا عيسى، كن أنت يا روح الله الذي تبدأ بالأكل منها ثم نحن بعد. فقال عيسى: معاذ الله من ذلك، يبدأ بالأكل من طلبها. فلما رأى الحواريون وأصحابهم امتناع عيسى منها خافوا أن يكون نزولها سخطة وفي أكلها مثلة، فتحاموا. فلما رأى ذلك عيسى منهم دنا لها الفقراء، أو دعا لها الفقراء والزمناء، وقال: كلوا من رزق ربكم ودعوة نبيكم واحمدوا الله الذي أنزلها لكم، فيكون مهنأها لكم وعقوبتها على غيركم، وافتتحوا أكلكم بسم الله واختموا بحمد الله. ففعل، فأكل منها 1300 إنسان بين رجل وامرأة يصرون منها كل واحد منهم شبعان يتجشأ. ونظر عيسى والحواريون فإذا ما عليها كهيئته إذ نزلت من السماء، لم ينقص منها شيء، ثم إنها رفعت إلى السماء وهم ينظرون. فاستغنى كل فقير أكل منها، وبرئ كل زمن أكل منها، فلم يزالوا أغنياء أصحاء حتى خرجوا من الدنيا. وندم الحواريون وأصحابهم الذين أبوا أن يأكلوا منها ندامة سالت منها أشفارهم، وبقيت حسرتها في قلوبهم إلى يوم الممات. قال: وكانت المائدة إذا نزلت بعد ذلك أقبل بني إسرائيل إليها يسعون من كل مكان، يزاحم بعضهم بعضا، الأغنياء والفقراء والصغار والكبار والأصحاء والمرضى إلى آخره. فهذه القصة التي ذكرها اشتملت على مسائل تفصيلية أصلها كله موجود في الآية التي تلوناها عليكم. ما قال الله: إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. ومن عجائب هؤلاء القوم أنهم هم الذين يطلبون الشيء ثم يتراجعون ويتخوفون. وكان أن رزق الله تعالى الضعفاء والمرضى الذين يسلمون أمرهم لله وينقادون دون تلكن أو عناد. يقول المؤلف رحمه الله: وقد ذكر أهل التاريخ أن موسى بن نصير نائب بني أمية في فتوح بلاد المغرب وجد المائدة هنالك مرصعة باللآلئ وأنواع الجواهر، فبعث بها إلى أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك بني جامع دمشق، فمات وهي في الطريق، فحملت إلى أخيه سليمان بن عبد الملك الخليفة بعده، فرآها الناس فتعجبوا منها كثيرا بما فيها من الياقوت النفيسة والجواهر اليتيمة، ويقال إن هذه المائدة كانت لسليمان ابن داود عليه السلام، والله أعلم. هذا ما ساقه المؤلف مما هو من صفة التاريخ، وهل هي مائدة عيسى أو قبله مائدة لسليمان، الله أعلم. يقول: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان عن سلمة عن عمران عن ابن عباس رضي الله عنهما قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم: ادعو لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبا ونؤمن بك. قال: وتفعلون؟ قالوا: نعم. قال: فدعا، فأتاه جبريل فقال: إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك: إن شئت أصبح لهم الصفا ذهبا، فمن كفر منهم بعد ذلك عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل باب التوبة والرحمة. هذه الآية التي ذكرها الله جل وعلا في هذه السورة من الآيات المعجزات الباهرات دالة على إكرام الله جل وعلا لعباده وإقامة المعجزات على أيدي أنبيائه، ومنهم عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وحينئذ فنحن نؤمن بما جاءنا من عند نبينا وما جاءنا في كتاب ربنا جل وعلا، ونثق به ونصدق به بلا تردد ولا ريب، ونعلم أنه كله حق وصدق، ولا يكون عندنا كما كان عند بني إسرائيل من تردد أو تلكؤ أو عناد، فإن هذا يتنافى مع حقيقة الاستسلام، والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. فما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فالواجب على أهل الإسلام أن يؤمنوا بما جاءهم من المغيبات الماضية واللاحقة ويصدقوا بها ولا يترددوا في شيء منها. فنحن نعتقد اعتقادا جازما بأنها نزلت على عيسى عليه السلام، وأنها مائدة من السماء، وأن الله تعالى هو الذي أنزلها بناء على طلب عيسى بعد أن طلب منه الحواريون هذا الطلب. هذه القضايا أساس في العقيدة، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. وفي موضع آخر في أول سورة البقرة الإسلام: من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المهتدون. فنؤمن بالغيب، ونؤمن بما نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم، وما نزل على الأنبياء قبله. ومثل هذه المسألة اجتمع فيها إيمان بالغيب وإيمان بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو هذه الآيات في قرآننا، وإيمان بما نزل على الذين قبله وهم عيسى عليه السلام. فيجتمع للإنسان فيها إيمان بأمور ثلاثة: دنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة في الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أنا عندي درس المعاملة هذا السائل يسأل يقول: ما حكم إلقاء السلام على المصلين في المسجد في حال الدخول قبل إقامة الصلاة؟ الإنسان كلما دخل المسجد يسن له أن يقدم رجله اليمنى ويقول: أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. فإذا قرب من الناس قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا من حق المسلم المسلم، وسواء كانوا في صلاة أو كانوا لم تقم الصلاة لا. فإذا كانوا في غير صلاة قبل الإقامة أو بعدها أو بعد السلام فإنهم يردون عليه ولا شيء في هذا. وإذا كانوا في الصلاة يعني يكون في الصلاة فريضة فإن من سمعه يشير بالرد في يده وينوي أن رد بقلبه ولا يتلفظ بلسانه. هذا يسأل عن سؤال في رمضان القادم، أن يقول إنه يريد القيام بكافة مصاريف العمرة في رمضان القادم إن شاء الله لزوجته، فهل يقول فهل لي كل الأجر وأجر للعمرة وأجر الصلوات؟ لا مثلا يتحقق من الإحسان على هذه الزوجة بأدائها للعمرة وصلواتها لها صيامها لها، ولكنك معين إلى الخير والدال على الخير كفاعله، ومن دعا إلى هدى فله من الأجر مثل أجره، ومن جهز غازيا فقد غدا. أنت إن شاء الله لك أجر عظيم، لكن أجر العامل له ولك أنت مثله، وخزائن ربي ملأ والله كريم. هذا يسأل يقول: أي شيء خلقه الله أولا؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، قيل إنه القلم، أول ما خلق الله القلم، وقيل إنه العرش، والقلم أول ما خلقه قال له اكتب، الخلاف فيها يسير ولا يترتب عليه عمل بالنسبة للمكلف، هذا فعل الله تعالى. هذا يسأل سؤال عجيب، يقول: زوجته عليها صيام 23 يوم قبل 25 سنة، وهي تريد أن تصوم الست من هذا الشهر، هل تصوم القضاء هل تصوم الست ثم القضاء؟ نقول: بل تبادر إلى القضاء، لأن القضاء دين وهو واجب، فتبادر إلى قضائه وهي على أجر إذا نوت أنها تصوم الست ولم تتمكن بسبب وجود هذا الصوم الواجب عليها. فأداء الواجب واجب، وأداء السنة ليس بواجب، والإنسان يأثم إذا تأخر في أداء الواجب، وكونها مضى عليها 25 سنة هذا إهمال شديد وتهاون. فعليها أن تطعم مع القضاء عن كل يوم مسكينا، وهو ما يعادل كيلو ونصف من الرز أو من طعام أهل البلد. يقول: أنا من أهل مكة وأريد هذه السنة الحج، ووالدتي في غير مكة وهي تريد الحج، وسوف أذهب لها وآتي بها للحج، وهي سوف تحرم من المدينة، لكن أنا هل أحرم من المدينة أو من مكة؟ ولو أحرمت من مكة هل علي شيء؟ أقول: لا شيء عليك إذا أحرمت من مكة، إذا كنت أتيت لأجل أن تبقى بمكة لا لأجل أن تحج، والأولى للخروج من الخلاف في هذه المسألة أنك تحرم مثل أمك من أديار علي ذو الحليفة وتأتي بعمرة وتمتعك لا يترتب عليه هدي لأن الهدي بالنسبة للمتمتع بغير حاضر المسجد الحرام وأنت كما جاء في سؤالك من حاضر المسجد الحرام نقول ما معنى قول الله تعالى لعيسى إني متوفيك مع أنه لا يزال حيا معناها مثل معنى قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى فوفاة عيسى هو نوم معنى النوم فنام ورفعه الله تعالى إليه ولم يمت تخرج روحه هذا يسأل عن حكم الاستمناء حكمه محرم والله تعالى بين ما يجوز إخراج مادة المني فيه قوله والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون وراء ذلك سواء كان زنا أو لواط أو نكاح لليد كما يسمى بالسنة أو غيره قل رجل أحرم ولم يصلي سنة الإحرام هل عليه شيء وصلاة سنة الوضوء فقط الإحرام القول الصحيح أنه ليس له سنة تخصه لكنه يسن الإنسان أن يحرم عقب الصلاة من فريضة أو نافلة والنبي صلى الله عليه وسلم ما أدى سنة للإحرام وإنما صلى الفريضة وأحرم عقب الفريضة فإذا أن الإنسان توضأ وأدى سنة الوضوء يحرم عقبها أو كان وقتها صلاة يصليها ويحرم عقبها وهذا من السنة بمعنى أن الإنسان لو لم يصليها لا شيء عليه هذا قد يحصل لكثير من الناس في الطائرة أو شبهها فيكون وقت القرب من الميقات ونحوه في الطائرة فلا يلزمها أن يصلي إنما هذا إن تيسر له وكان وقت الصلاة يصليها ويحرم عقبها يقول ما هو نصاب عروض التجارة هو يقدر بالذهب والفضة أي ما يعادل 20 مثقال أو 100 درهم فإذا صار المال الذي عندك قيمته من عروض التجارة تساوي 20 مثقال أو 100 جرام أي حوالي 85 جرام من الذهب حدود 2500 ريال ونحو ذلك هذا هو تقريبا النصاب وهو يختلف بحسب أسعار الذهب والفضة لأنها قبوا بها هذا يسأل عن مسألة الصيام يقول ما حكم بلع النخامة والسوائل التي في الجيوب الأنفية إذا كانت هذه النخامة وصلت إلى الفم فإنه يفطر بها إذا بلعها ويحرم بلعها لأنها مرض وضرر فلا يجوز الإنسان إذا كان يستطيع دفعها أن يبلعها أما إذا كانت لم تصل إلى فمه وإنما في حلقه فلا شيء عليه وأما اللعاب فلا يؤثر اللعاب لا يستحيل أن يكون الإنسان ليس في فمه لعاب نكتفي بهذا والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه